السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زال السياق مع ذكر إبراهيم عليه السلام وشرفه وفضله ووراثة هذه الأمة لملته بفضل الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة مواقف إبراهيم عليه السلام السليمة الصحيحة عقيدة وإخلاصا وعملا صالحا وصدقا ووفاء، فوضح بذلك ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من الدين الصحيح. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. هذا على وجه الاستفهام، هل يوجد أحد يرغب، أي لا يميل ولا يحب ويترك يعني ملة إبراهيم عليه السلام؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من على وجه الاستفهام. ثم كان الجواب: إلا من سفه نفسه. لا يفعل هذا إلا الذي سفه نفسه، أي لم يعرف لنفسه قدرها وأنزلها عن مرتبتها. وهذا لأن الله تبارك وتعالى قد كرم بني آدم واصطفى له الدين، فمن رغب عن دين الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله والذي كان إبراهيم عليه السلام إماما فيه، فمن راغب عنه فقد سفه نفسه، فمن راغب عنه فقد استخف بقدر نفسه وجاهل نفسه. فيقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. تلك الملة الحنيفية الواضحة السهلة، اللهم لا أحد يرغب عنها إلا عبد جهل قدر نفسه ولم يعرف لها حقها في الطهارة والصفاء والإكمال والإسعاد. لا، ودنس نفسه وأرجفها وأشقاها في الدنيا والآخرة، هذا كله من سفهه وجهله. يقول وضمن هذا الخبر ذكر تعالى إنعامه على إبراهيم وما تفضل به عليه من الاصطفاء في الدنيا والإسعاد في الآخرة في جملة الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم يعني تنويه آخر، مع أنه مر تفصيل بعض مآثر إبراهيم عليه السلام، ولكن كتنويه آخر قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا. ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه، والاصطفاء مأخوذ من الصفوة وهو تخير الأصفى الأكثر صفاء ونقاء، اصطفاه الله اختاره وجعله أكثر صفاء في إخلاصه لله وفي عبادته لله من غيره. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فأثنى عليه في الدنيا والآخرة. وهذا الثناء على إبراهيم عليه السلام في الآخرة بأنه من الصالحين فيه ثناء على إبراهيم عليه السلام وفيه تهييج للخلق بأن يكونوا من الصالحين، لأن إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام هذه الملة وأفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الثناء عليه في الآخرة أنه من الصالحين، فهذا تهييج لهؤلاء الصالحين أنهم يعني يشتركون في هذا الوصف مع أئمة الدين وأفضل الخلق على الله تبارك وتعالى. فهنا في استنكر في الآيات أن يوجد عاقل يعرف حق نفسه ويرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام، وأثنت على إبراهيم عليه السلام بأنه مصطفى في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين. يقول وفي الآية الثانية يذكر تعالى أن ما ذاك الاصطفاء تم لإبراهيم عند استجابته لأمر ربه بالإسلام حيث أسلم ولم يترد. يبين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لما تم له هذا الاصطفاء؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قالها بلسان حاله وبلسان مقاله، أنه قال هذا بلسانه ثم نفذ هذا الأمر كما سبقت الإشارة إلى بعض مواقفه العظيمة وما ابتلاه الله به من الأوامر والنواهي التي بلغ بعضها من المشقة مبلغا عظيما، ومع ذلك يعني قام به عليه السلام حق قيام وأتمه حق إتمام. فهذا أيضا ثناء في نفس المعنى أن الله عز وجل قال له أسلم فقال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لأمر الله وانقضت لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الله عز وجل سمى دينه الإسلام في جميع الرسالات السابقة ولم يسمه اسما آخر، سماه الإسلام، وكان يقول لأنبياء الله أسلموا بهذا اللفظ وليس بالمعنى، لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره، كان يقول لهم أسلموا بلغتهم. ممكن مسألة اللغة دي حاجة تانية، لكن كان يأمرهم بما يكافئ كلمة الإسلام، كلمة ترجمتها الإسلام، أو أسلموا لله تعالى. فكان يأمرهم الله عز وجل، يخاطب كل نبي باللغة التي يتكلم بها قومه أن أسلم لله عز وجل. ولذا فهذا هو دين الله عز وجل في جميع الرسالات التي أرسل الله بها الأنبياء السابقين، قال لهم أسلموا. البعض يقول إن ده بالمعنى، الأصل من اللفظ يحمل على ظاهره، وإن هو قال لهم أسلموا قالوا أسلمنا، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم عليه السلام أسلم قال أسلمت. فهذا هو دين الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى مش خاص بالأمة ديت، ده هو هذا هو اسم هذا الدين الذي أرسل به جميع الأنبياء. اختلفت الشرائع ولكن يظل الدين اسمه الإسلام. ولكن لما كانت الديانات السابقة اندثر معظمها وما بقي منها حرف وبدل وصار له علم، كأن تقول الشريعة اليهودية أو النصرانية، فصار وصف الإسلام علم خاص على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الأصل كان علما على جميع رسالات الأنبياء. ثم إنه لما كان هذه هي آخر مرحلة وآخر الشريعة الخاتمة في هذا الدين الذي اسمه الإسلام، وبقي على هذا الاسم بحمد الله تعالى، وكانت الشرائع السابقة قد تغير كثير منها، ومما تغير فيها اسمها فصارت لا تسمى بالإسلام، فحينئذ صار كلمة الإسلام علم على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يثني الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام بأن الله عز وجل قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وفي الآية الثالثة يذكر تعالى إقامة الحجة على المشركين وأهل الكتاب معا. مشرك العرب كما سبق بيانه ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وأهل الكتاب ينتسبون إليه، فبين لهم ماذا كان حال إبراهيم وما الذي مات عليه إبراهيم عليه السلام. يذكر تعالى إقامة للحجة على المشركين وأهل الكتاب معا، إذ ملة الإسلام القائمة على التوحيد وصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه، وقال لهم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا على الإسلام. فأين الوثنية العربية واليهودية والنصرانية من ملة إبراهيم؟ ألا فليسب العقلاء إلى رشدهم. يعني القضية إن اليهود والنصارى ومشركو العرب لا يستطيعون أن يدعوا أن عندهم خبر يقيني عن إبراهيم عليه السلام، بل ولا عن موسى ولا عن عيسى، يعني لا تثبت نبوة نبي إلا لما جاء ذكره في القرآن، وأخبارهم لا يثق بها أحد غيرهم، أخبارهم غير ذي ثقة. ذلك الله عز وجل إذ عندما يخبرهم عن شأن إبراهيم بل عن شأن موسى وعيسى عليهما السلام لا يملكون أن يعترضوا على هذا الذي يقص عليهم القرآن. فيقص عليهم القرآن وصيتان، يقص عليهم وصيتين، الأولى وصية إبراهيم عليه السلام، والثانية وصية يعقوب، لأن انتساب اليهود على الأخص إلى يعقوب ألصق من انتسابهم إلى إبراهيم. فقال ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها وقرئت وأوصى وهما بمعنى واحد، بها الضمير هنا بها ده لازم يكون الضمير عائد على حاجة قبلها، فهي الكلمة التي قالها أسلمت لرب العالمين. فإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، احنا قلنا الكلمة في لغة العرب أن الكلمة في لغة العرب يراد بها الجملة التامة التي تفيد معنى. فقال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أسلم، قال كلمة جامعة، قال أسلمت استجابة لأمر الله عز وجل، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها بهذه الكلمة، ووصى بهذه الكلمة التي قالها لله عز وجل، ووصى بنيه أن يقولها وأن يطبقوها، ووصى بها إبراهيم بنيه. وهذه الوصية التي وصى بها إبراهيم بنيه عند موته عليه السلام، وهذا يدل على استحباب الوصية عند الموت، وأن الصالحين إنما كانوا يعنون بالوصية بأمر الدين، وأن هذا أهم ما يوصى به. ولفظ الوصية في حد ذاته مشعر بالاهتمام، لم يقل أمر، ولم إنما هذا إنما يطلق لفظ الوصية على النصائح الهامة الغالية، لا سيما إن كان الموصي ينتظر الموت. قال ووصى بها إبراهيم بنيه. أقل الجمع هل هو اثنان أم ثلاثة؟ الراجح، يعني هذه مسألة فيها خلاف عند اللغويين والأصوليين، وبناء عليه لو قلنا ووصى بها إبراهيم بنيه وهذا لفظ جمع، فهل هذا فيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام رزق من الولد غير إسماعيل وإسحاق عليهما السلام؟ هذه الآية فيها استخدام صيغة الجمع وهي على أقل الأحوال، يعني إن في خلاف تنفع تطلق على الاثنين ولا لا، ولكن استخدامها على الاثنين نادر جدا، والشائع إن لو قيل إنها تصلح على الاثنين فقط. تكون هذه إشارة إلى ما جاء في كتب أهل الكتاب من أن إبراهيم عليه السلام بعد وفاة سارة تزوج بأخرى ورزق منها أولادا. يبقى إبراهيم عليه السلام كان له أولاد غير إسماعيل وإسحاق، هذا يعني غير مؤكد، هو موجود في كتب أهل الكتاب. وهذه الآية تذكر أن إبراهيم وصى بنيه، ويعني فهذه إشارة إلى أنهم كانوا جمع، فهذا لعل الأقرب أن هم كانوا أكثر من اثنين، فقد يكون هذا شاهد لما عند أهل الكتاب من أن إبراهيم عليه السلام رزق أولادا غير إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هنا قرأت ويعقوب والقراءة المشهورة ويعقوب، يبقى لو هو ويعقوب يبقى معطوف على إبراهيم، يبقى يعقوب هو كمان وصى، يبقى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى بها أيضا بنيه، يبقى الوصية قالها إبراهيم عليه السلام لبنيه وقالها يعقوب لبنيه. وبعدين هتيجي شأن ذكر وصية يعقوب مرة تانية في الآية التي بعدها، ولذلك البعض قال طيب يبقى احنا القراءة ويعقوب قد تكون أولى، طبعا القراءتين متواترتين فبأيهما قرئ أجزأ، لكن قال من جهة المعنى اللي حيوصل للسامع هنقول له ان لما نقول ويعقوب يبقى فيه فائدة ان يعقوب ان ابراهيم عليه السلام رأى ولد ولده، رأى يعقوب، وان يعقوب كان مدرك عند وفاة جده ابراهيم عليه السلام. وكتب اهل الكتاب بتقول ان وقت وفاة ابراهيم عليه السلام كان يعقوب عنده 15 عاما، وهذه القرآن أثبت أن يعقوب أن إبراهيم عليه السلام رأى يعقوب عليه السلام. كتب أهل الكتاب بتقول أن وقت وفاة إبراهيم عليه السلام كان يعقوب عنده 15 سنة. يبقى هنا لو قلنا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يبقى يعقوب عليه السلام هو أحد الذين وصوا والذين استمعوا للوصية، يبقى كان قاعد مع أبيه وأعمامه يستمعون لوصية إبراهيم عليه السلام. يبقى كده الآية أثبتت وصية واحدة من إبراهيم عليه السلام إلى ولده وولد ولده. وبعدين الآية اللي بعدها فيها وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه. وممكن يتقال إن القراءة الثانية بقى بتثبت ذكر وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب كانت مثلها بالضبط. يبقى احنا كده استفدنا من كل قراءة معنى، استفدنا من القراءة اللي بالضم ان وصية يعقوب كانت نفس وصية إبراهيم عليه السلام، واستفدنا من القراءة اللي بالفتح ان يعقوب عليه السلام ادرك جده إبراهيم وسمع وصيته. طيب لو على القراءة اللي بالضم اللي هو ان يعقوب، يبقى الآية دي تضمنت ايه؟ وصيتين، وصية إبراهيم عليه السلام لأبنائه، وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه. طب يبقى الآية اللي بعدها ذكرت وصية يعقوب عليه السلام مرة ثانية لماذا؟ لأن اليهود ادعوا، ولعل هذا يعني يكون السبب، لما سمعوا لما أنزل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قالوا لا ده يعقوب وصى بنيه باليهودية، فنزلت الآية الثانية مش بتقول الوصية بس، دي بتستنكر عليهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أنتوا كنتوا موجودين ساعتها، طب ما كنتوش موجودين يبقى هذا لا تدعوا عليه شيئا، الله تبارك وتعالى هو الذي يخبركم أنه قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أن جاب لهم سياق الوصية فسكتوا وألجموا. يبقى إذن هذه الآية فيها وصية إبراهيم بنيه وكذلك وصية يعقوب بنيه أنه قال إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين الذي أنتم عليه ورضيه لكم، فلا تموتن. طبعا هذه أيضا الوصية وصى الله بها هذه الأمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه من آكد الوصايا وأجمعها وأشقها، إن هو يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، كان هنا التجديد من جهتين، إنه قال حق تقاته وليس مجرد التقوى، وهذا أبلغ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعلوم أن الإنسان لا يكلف بأن يموت، الموت لا يتعلق به أمر ولا نهي، ولكن ما دمت تنتظر الموت في أي لحظة، فالطريق الوحيدة لكي تموت مسلما أن تكون مستمسكا بالإسلام في جميع أوقاتك. أنا قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تمسكوا عليه، بحيث أنه متى جاءكم الموت في أي لحظة من اللحظات يجدكم على أمر الله تبارك وتعالى. فهذه كانت من أجمع الوصايا، وصية إبراهيم الخليل لبنيه، ووصية يعقوب عليه السلام لبنيه، وهي وصية الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك لأنها من أجمع الوصايا وآكدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في خطبة الحاج التي كان يفتتح بها شأنه كله، كل ما أراد أن يتكلم صلى الله عليه وسلم في أمر ذي بال يبدأه بخطبة الحاجة التي فيها حمد الله والثناء عليه والتذكير بالتوحيد والتذكير بآيات فيها الأمر بالتقوى، لأن هذه هي أجمع وصية التقوى، لا سيما تلك الآية التي تأمر بتقوى الله حق التقوى، وأن يكون الإنسان متمسكا بها طيلة حياته حتى يدركه الموت وهو على هذه الحال. يقول وفي الآية الرابعة يوبخ تعالى اليهود القائلين كذبا وزورا للنبي صلى الله عليه وسلم، ألست تعلم أن يعقوب وصى بنيه باليهودية؟ إذن كما ذكرنا يمكن يكون هم استمعوا للقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لما بينزل الآية على أكثر من قراءة، يقرأ بهذه يقرأ بتلك، فاستمعوا إلى قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فقالوا لا ده يعقوب ما وصاش بالوصية دي، قالوا يعقوب وصى بالإيه باليهودية، فأنزل الله عز وجل يكذبه، أو إن هم سمعوا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قالوا خلاص احنا مش هنقدر ننازع في وصية إبراهيم عليه السلام فلننازع في وصية يعقوب. على أي حال هم ادعوا أن يعقوب عليه السلام وصى بنيه باليهودية، لم يكن سمى شيء يسمى يهودية. أو العجيب طبعا أن اليهود قوم بهت كذابون، يعني مش معلوم كلمة اليهودية دي جت منين أصلا. وعلى أي حال كل الاحتمالات تشير إلى أنها إنما يعني سموا يهودا بعد وفاة يعقوب عليه السلام، يعني قيل إن هم سموا يهود بالنسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، يبقى إزاي يعقوب ساعة ما يموت قال لهم إيه يوصيهم باليهودية، وقيل إن هم سموا يهود لما أمروا في توبتهم من عبادة العجل أن يقولوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. فإذا يعني هذا الاسم محدث، وإنما يعني أمر الله عز وجل إبراهيم قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وكذا يعني كان أبناء إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق كلاهما نبيا على نفس شريعة أبيهم، وكذا كان يعقوب وهو الذي حضر وصية جده إبراهيم عليه السلام لما قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كلمة يهود دي كلمة نشأت في عهود متأخرة، إما يعني نسبة إلى ابن يعقوب الأكبر لما مات يعقوب وصار الأمر إليه فنسب إليه، أو بعد ذلك بزمن بعيد في زمن موسى عليه السلام. فقالوا ألست تعلم أن يعقوب وصى بنيه باليهودية؟ فقال تعالى أم كنتم شهداء. كلمة أم في اللغة تساوي بل والهمزة، بل أم كنتم تبقى بل أكنتم، بل للإضراب والإعراض. يبقى في كلام ومنه جت بلى في الإجابة على السؤال المنفي، لكن هي أصل الكلمة بل من غير بقى استفهام ولا حاجة. لو إن الكلام بقى في كلام تريد أن تعرض عنه، ذكرت كلام وعايز تعرض عنه تقول بل، يبقى أنت هنا بتنبه السامع إن الكلام اللي جاي مخالف لما مضى، وإنك بتستهل الكلام بإعراض عن الكلام السابق بل كذا. طب ممكن أحيانا تكون عايز تقول بل وتبدأ كلامك باستفهام، يعني هم بيقولوا كلام معين فيه يعني غير مرضي، إنهم بينسبوا ليعقوب عليه السلام أنه وصى باليهودية، فأنت تقول بل، يبقى أنت كده اعترضت على الكلام. عايز تستفهم أكنتم معه، أكنتم شهداء، هذه الكلمة لثقلها العرب اعتاضت عنها، لأنه يكثر في الكلام هذا بكلمة أم. يبقى أول ما بتسمع أم يبقى فيها استفهام وإعراض عن كلام سابق في نفس الوقت. يبقى أنت هذا بالنسبة لذلك، يعني يبقى أم كنتم يبقى استفهام يتضمن إنكار لكلام معين. إيه الكلام اللي الآية بتستنكره؟ قول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب وصى بنيه باليهودية؟ فقال تعالى أم، هذه أداة استفهام متضمنة استنكار الكلام ده. أم كنتم شهداء، أي أكنتم حاضرين، أكنتم حاضرين في هذا الوقت، أكنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت، جاءه الموت. طبعا المقصود جاءه مقدماته، جاءت مقدمات الموت، وإلا يعني وهو يحتضر ووصى. أم كنتم شهداء، هل كنتم؟ طبعا الإجابة معروفة أنهم لم يكونوا شهداء، أنهم لم يكونوا شهداء، وليس عندهم يعني شيء يعتمدون عليه من كتاب معصوم من عند الله تبارك وتعالى. ذلك اليهود تجد يعني كل حواراتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تتضمن تصريحا بأنه لا يأتيه الخبر من السماء، كانوا يخافون من هذه الكلمة. فهو الحجج بتقام عليهم انتوا ما كنتوش موجودين، طب ما كانت الإجابة وانت كمان ما كنتش موجود، ما يقدروش يقولوها. كانوا يخافون أن ينزل عليهم سخط عقوبة معجلة من عند الله تبارك وتعالى، فكانوا يهربون دائما من ان هم يذكروا يعني يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون هناك نوع من انواع المعارضة الصريحة. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يبقى هنا يعقوب عليه السلام استخدم مع بنيه صيغة السؤال والجواب، يسألهم قال ما تعبدون من بعدي، فأجابوه بلسان واحد نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذن هم بالغوا في التوضيح، فنعبد من كنت تعبده أنت وآبائك، ونحن على يقين من أنه إله واحد لا نعبد غيره، ونحن له مسلمون مستسلمون لشرعه. فكان هذا من حسن إجاباتهم. فهنا يخبرهم الله عز وجل أن يعقوب عليه السلام أنهم لم يكونوا شهداء لما حضر يعقوب الموت، وأنه قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فقالوا هذه الإجابة الجامعة المانعة التي تبين أنهم يعرفون دينهم حق المعرفة وأنهم مستمرون على عبادة الله عز وجل الذي عبده أبوهم وآبائه. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم هذا جده، جد يعقوب، وإسحاق أبوه، وإسماعيل عليه السلام عمه، وقد يسمى العم أب تغليق، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في عن العباس رضي الله عنهما قال لعمر: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ مثل كما أن النخلة يكون أحيانا الأصل الواحد للنخلة يطلع منه نخلتين فيقال أنهما صنوان صنوان. فقال: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فهذا العم شبيه جدا بالأب. فلو كانوا هم طبعا الجد أب، الجد أب، فهم هيذكروا يريدون أن يذكروا الأنبياء الذين قبله، قبله إسماعيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام، ومنهم اثنان آباء ليعقوب، والثالث عم له وهو قرين الأب. فأطلق كلمة الآباء تغليبا لأن هم منهم اثنين آباء حقيقيين والثالث مثل الأب، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هنا الاستفهام قائم على العبارة دي كلها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إلى آخر الكلام. يقول: فإن قالوا كنا حاضرين فقد كذبوا وبهتوا ولعنوا، وإن قالوا لم نحضر بطلت دعواهم. هم يقولوا يعقوب وصى بنيه باليهودية، أين لكم بهذا؟ والله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما قاله يعقوب وبما وصى به أبناءه. يقول في الآية الأخيرة ينهي تعالى جدل اليهود الفارغ فيقول لهم: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وأولاده، لها ما كسبت من الإيمان وصالح الأعمال، ولكم أنتم معشر اليهود ما كسبتم من الكفر والمعاصي. تلك أمة، الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام وأبناؤه، تلك أمة قد خلت، لا تنتحلوها ولا تحاولوا أن تنسبوا أنفسكم إليها زورا، فهذه أمة لها ما كسبت من التوحيد والإيمان والعمل الصالح، ولكم ما كسبتم من الشرك ولكم والمعاصي والإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي ولا تسألون يوم القيامة عن أعمال غيركم. وكذا يعني كما أنكم لن تسألوا عن ذنوب غيركم فلن تأخذوا ثواب عمل غيركم، وإنما تسألون على أعمالكم أنتم، فاتركوا الجدل وأقبلوا على ما ينفعكم في آخرتكم وهو الإيمان الصحيح والعمل الصالح، ولا يتم هذا إلا بالإسلام فأسلموا. يقول: ومن هداية الآيات لا يرغب عن الإسلام بتركه أو طلب غيره من الأديان إلا سفيه لا يعرف قدر نفسه، أن الإسلام دين البشرية الجمعاء وهو الدين الصحيح، ومع ذلك فهي أديان مبتدعة باطلة. هذا هو دين البشرية منذ أنزل الله آدم على الأرض، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. استحباب الوصية للمريض يوصي فيها بنيه وسائر أفراد أسرته بالإسلام حتى الموت عليه. الرجل الصالح ذهنه منشغل بأمر الآخرة، الناس تجد عجب عجاب، الناس تبقى في فراش الموت فيوصي بفسق وفجور وكفر والعياذ بالله. ويعني أمثلهم طريقة من يعتني بذكر أمواله وما له من ديون وما عليه من ديون، وهذا جزء مهم من الوصية حتى لا تضيع الحقوق. ولكن آكد من هذا كله أن يوصي، أن يوصي بتقوى الله عز وجل، وهذه هي سنة الأنبياء والمرسلين. قل كذب اليهود وبهتانهم، وصدق من قال اليهود قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قل يحسن بالمرء ترك الاعتزاز بشرف وصلاح الماضين، وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والإقبال على نفسه بتزكيتها وتطهيرها. سنة الله في الخلق أن المرء يجزى بعمله ولا يسأل عن عمل غيره. يطلق لفظ الأب على العم تغليبا وتعظيما. يقول تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: وما زال السياق في حجاج أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام، فقد قال اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كونوا يهودا تهتدوا إلى الحق. وقالت النصارى من وفد نجران كذلك: كونوا نصارى تهتدوا. لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم دارت يعني مناظرات بين اليهود وبين نصارى نظران. قالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. كل منهم ادعى أن الحق معه، وكل منهم يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم على الحق، وأنه إن اتبعهم اهتدى. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى نظران: أسلموا تسلموا، قالوا: قد أسلمنا قبلك يا محمد. هذه حجة أهل الكتاب. فقال: كذبتم. قال: كذبتم يمنعكم من الإسلام أنكم قلتم اتخذ الله ولدا. الذين أسلموا كالذين اتبعوا الأنبياء لا الذين حرفوا وبدلوا. قال: يمنعكم من الإسلام أنكم قلتم اتخذ الله ولدا وعبادتكم الصليب أكثر مكاسيهم وأكلكم الخنزير. إذن ذكر لهم أنهم حرفوا العقيدة وحرفوا الشريعة، فأن لهم أن يقولوا: أسلمنا قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا اليهود، كل منهم لم يكن له حجة إلا أن لهم أنبياء سابقين، وإلا أنهم أسبق إلى الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن صحابته. ولذا قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وهذا من الإيجاز البليغ جدا، معلوم في لغة العرب البلاغة الإيجاز، يعني المعنى لو نفس المعنى تقدر تقوله بكلمتين تبقى الثالثة مما لا فائدة فيه، إنما لما تزود كلام يزيد معه المعنى ده موضوع تاني. فهنا قالت اليهود: كونوا يهودا تهتدوا، وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. الأوجز من ذلك أن يقول: وقالوا، هنا الضمير عائد على مذكور سيأتي بعد ذلك، وأن ده نوع من التشعيب. وقالوا، هنا ده اختصار، أنت هتقول الضمير عائد على فين بس بسرعة لما تقرأ هتفهم. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وما حدش قال العبارة دي خالص بس أنت هتفهم. بتقول يبقى كل فريق بيقول خليك معانا ايه تربح، ده امر واضح من الصياغ. فبقت العبارة اوجز وبتدل على نفس المعنى، وصل نفس المعنى من القائل، ومعروف ان كل قائل حيقول كن معنا كن معنا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي أن اليهود قالوا كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. هذا كما ذكرنا كان متأخرا في بعد ما جاء وفد نصارى نظران، وإلا فقد نكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة في المدينة يناظر أهل الكتاب، يناظر اليهود، والنصارى كانوا بعيدين عن المدينة، كان أكثرهم علما بالكتاب من النصارى. نصارى نظران وهي قرية على ساحل البحر الأحمر، وكان أيضا في الشام الغساسنة على دين النصارى، فكان أول البداية بداية دعوة النصارى بعد صلح الحديبية وإرسال الوفود إرسال الكتب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران وأرسل إلى الغساسنة. الغساسنة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعلة شنيعة لم يكن تكن معروفة في هذا الأزمان أن تقتل الرسل، فكان على إثرها غزوة مؤتة ثم غزوة ذات السلاسل ثم غزوة تبوك ثم بعث أسامة، هذا كله كان آخره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجهيز بعث أسامة إلى الغساسنة، لأنهم كانوا أقرب متاخمين لحدود الروم، فكان عندهم نوع من أنواع الاعتزاز بقوة الروم، وهذا يعني لا يغني عن أصحابه شيئا متى قابلوا المؤمنين الصادقين، ولكن إذا كان الأمر أن يقابلوا يعني من هم حتى ولو كانوا مسلمين ولكن عصاء منحرفين عن شرع الله تبارك وتعالى، فيكون الميزان أقرب إلى الموازين المادية، لا يستحق على هؤلاء العصاء نصرا وتأييدا. الحاصل أن الغساسنة هم كانوا يعني عندهم درجة من درجات الغرور بقوة الروم حولهم، فيعني شتت الله شملهم، وكان يعني الجهاد الصحابة رضي الله عنهم حتى يعني تم القضاء على سلطان الروم في الشام، وتم هذا في بصفة نهائية بعد فتح بعد موقعة اليرموك وبعد فتح بيت المقدس ثم فتح مصر، القاعدة الخلفية للروم في المنطقة، فانحصر الروم في موطنهم الأصلي وهو قارت أوروبا، حتى كان في عهد عثمان رضي الله عنه بداية دخول المسلمين إلى أوروبا، وإن كان بقيت أسوار القسطنطينية حائلا دون دخول المسلمين أوروبا من الناحية الشرقية حتى تم ذلك على يد محمد الفاتح رحمه الله، ولكن دخل المسلمون أوروبا من أقصاها سبحان الله، يعني فتحوا مصر ثم شمال إفريقيا ثم منها إلى الأندلس، هذا كله قبل أن يتمكنوا من عبور البوابة الشرقية لقارة أوروبا وهي مدينة القسطنطينية. فهنا نصارى نظران كانوا على علم بالكتاب، فخافوا أيضا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا وفد يناظروا عسى أنهم يعني يظفروا بأي عذر، ولكن لم يكن بد في النهاية بعد مناظرة أفحموا فيها، أيضا ضرت مناظرة جانبية بينهم وبين اليهود، وذي الذي يعني سجل القرآن شيئا منها في سورة البقرة وجاء تفاصيل أكثر في سورة آل عمران، وانتهى الأمر بأنهم أقروا يعني دفعوا الجزية، وكان أول من ضربت عليهم الجزية، ثم إنه قد أسلم معظمهم بعد ذلك، حتى كما ذكرنا هم كنهم بعيدين عن الروم كان أقرب، لأن هم ابتداء لم يعاندوا ووافقوا بالجزية، ثم بعد ذلك دخل كثير منهم في الإسلام، أما القبائل التي كانت متاخمة للروم فكان وجود القوة المادية سبب في استكبارها حتى كسرت هذه القوة، حتى كسرت، ولذلك أحيانا يكون من البلاء يكون الإنسان نفسه لو ضعيف كان هيؤمن، ولكن يكون عنده سبب قوة فيتكبر والعياذ بالله. فيعني كان هذا ما كان من وفد نصارى نصران ويعني أنواع من أنواع المساجلات التي تمت بينهم وبين اليهود من جهة وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة. يقول وفي الآية الثانية يقول كانوا وقالت نصارى من وفد نصران كذلك كونوا نصارى تهتدوا. فحكى الله تعالى قولهم وعلم رسوله أن يقول لهم لا نتبع يهودية ولا نصرانية بل نتبع دين إبراهيم الحنيف. قال ردوا عليهم ردوا إذا كانوا هم بيقولوا كونوا يهودا تهتدوا والتنين بيقولوا كونوا نصارى تهتدوا. قال فقال الله قولوا لهم لهؤلاء آمنا. قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل بل أي أيضا أعرض أو أعرض عما ذكرتم ولا ألزم إلا ملة إبراهيم حنيفة ولا ألزم إلا ملة إبراهيم حنيفة. كلمة الحنيف في اللغة هي كلمة تتكرر كثير في القرآن وصف بها إبراهيم عليه السلام ووصفت بها هذه الملة بصفة عامة فلا بد من معرفة معناها. كلمة حنيف يبدو أنها في اللغة من الكلمات من كلمات الأضداد التي تطلق على الشيء وضده. فالحنيف هو المستقيم والحنيف هو المائل. أيهما أصل وأيهما مجاز؟ الظاهر أنها تطلق على الاثنين بنفس المعنى أو أنها كانت في الأصل المستقيم وبعدين على عادة العرب أنها بتسمي الأشياء السيئة بالمآلات الحسنة التي يودون أن تكون. يجي في الصحراء الصحراء مهلكة يقولون مفاد. فكان من يكون متقوس الساقين بدل ما يقولوا عليه أنه متقوس الساقين يقولوا إيه حنيف أي يعني أملا أن يكون إيه حنيفا. على أي حال كلمة حنيف تستخدم في اللغة بمعنى مستقيم وتستخدم في اللغة بمعنى مائل. فإن كان حنيفا بمعنى مستقيم فالمعنى واضح اهدنا الصراط المستقيم. قلوا يعني بل ملة إبراهيم حنيفا مستقيما على شرع الله. طب ولو كانت مائلا مائلا ما هو الميل يعني أنت بتميل عن شيء إلى شيء أنت ما فإن كانت مائلا يبقى مائلا عن الدنيا إلى الآخرة أو عن الباطل إلى الحق. ولذلك هي الكلمة بتيجي دايما معهاش معمولها محذوف حنيفا على وهو لو مستقيما يجي معها على ولو مائلا تيجي معها عن أو إلى فيبقى هي قد يراد بها كل هذه المعاني. حنيفا على الحق أي مستقيما على الحق مائلا عن الباطل مائلا إلى الحق. يبقى لو فسرت بمستقيم تبقى مستقيما على الحق. قلنا دايما بتيجي هي محذوفة المعمول لمعهاش بقتها المتعلق بتاعها حنيفا. ما هو لو كان جات معها على كانت هتبقى خلاص معناها ايه مستقيما. لو مائل هيجي معها مائل عن ايه الى ايه فهو مستقيما على الحق مائلا عن الباطل مائلا إلى الحق مائلا عن الباطل إلى الحق. وقد يكون هذا أيضا مقصود أن يحذف الكلمة في اللغة لها المعنيين دول فتشمل النفي والإثبات فتشمل الولاء والبراء. هي نفس القضية أنها تتضمن الاستقامة على الحق والبعد عن الإيه عن الباطل. وهذا يعني أبلغ. قال بل ملة قل بل ملة إبراهيم حنيفة أي لا أجيبكما إلى ما ذكرتما وإلى كل فرقة بل أعرض عن هذا ولكن ألزم وأتبع ملة إبراهيم حنيفة الذي كان حنيفا مستقيما على شرع الله مائلا إليه ومائلا عن كل باطل منحرف مبتعدا عنه. مزيد تأكيد أن الأمة كلها تجيب بهذا الأمر. يقول وفي الآية الثانية: أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين أن يعلنوا في وضوح عن عقيدتهم الحقة، وهي الإيمان بالله وما أنزل من القرآن وما أنزل على الأنبياء كافة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمنوا معه أن يعلنوا هذا الإيمان بالله وبرسله، أنهم يؤمنون بالأنبياء كافة، وخص بالذكر منهم هؤلاء الأنبياء الذين هم معظمون عند أهل الكتاب. هنا في استشكال في موضوع الأسباط، ما المقصود بهم؟ هل هم أبناء يعقوب لصلبه، اللي هم أبناء يعقوب لصلبه، أم أن القبائل التي تفرعت عنهم؟ يبقى هنا قال: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني قبائل بني إسرائيل التي تفرعت عن هؤلاء الأسباط، حيث صار لكل منهم ذرية وصاروا هؤلاء هم أسباط أو قبائل بني إسرائيل. لأن الإشكال هنا لو قلنا أن دول هم أبناء يعقوب عليه السلام، هل هؤلاء يليق أن يكونوا في مقام النبوة بعد الذي فعلوه بيوسف عليه السلام؟ اعترض كثير من أهل العلم على أن يفسر الآية بأن هم أبناء يعقوب لصلبه، ويكون من ثم يستنتج أن هم أنبياء أنهم أنزل إليهم. لكن لو قلنا قبائل بني إسرائيل بقى أنزل على أنبياء منهم لم يسموا، في فرق لما تقول أن دول المعينين أنزل إليهم يبقوا دول أنبياء، إنما لما تقول ذرياتهم يبقى أنت ما ذكرتش من النبي منهم، ويبقى على الأقل دول ليسوا بأنبياء. طبعا هنا القضية هم تابوا، ولكن حتى بعد توبتهم هل الأنبياء، هنا قضية عصمة الأنبياء قبل البعثة، هم معصومون من الشرك قبل البعثة ومعصومون مما يزري بصاحبه، معصومون لأن يعني كل الأنبياء أرسلوا في أشرف قومهم نسبا، كانوا من أشرف قومهم نسبا ومن أفضلهم خلقا حتى قبل البعث. فهنا فعل أخوة يوسف مع توبتهم، لكن هذا فعل مزري، فهل يليق بمقام النبوة؟ على أي علم الكلام فيه خلاف، إن هو هل يصلح هذا الفعل، هل يصلح من يفعل هذا الفعل أن يكون نبيا بعد ذلك، مع أنه قبل البعثة، ولكن في احنا لنا العصمة قبل البعثة من الشرك ومن الأمور المزرية. يعني قتل موسى عليه السلام للرجل كان قتلا خطأ، يعني موسى وهذا كان رجل كافر وغير معصوم الدم أصلا، ومع ذلك قتله موسى عليه السلام خطأ. ولذلك هو في حديث الشفاعة قال، يعني لما ذكر ذنبه قال: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مش إن هو قتل معصوم الدم، لا، ده يقول إني قتلت نفسا لم يكن قد شرع له آنذاك الجهاد، ولم يكن، فهذا لم يقع منه قتل عليه السلام. فهنا في إشكال في هذه القضية، يعني ويبقى أن نبوة أخوة يوسف عليه السلام محل اختلاف بين أهل العلم، الجمهور أميل إلى عدم نبوتهم. طبعا هو بس الشيء الوحيد اللي هو ممكن يفيد نبوتهم هو ما ذكرنا من أن هم مذكور أنه أنزل إلى الأسباط، لكن ما هو يكون الخلاف ذا هنا، هل نفسر هذا بأنهم أبناء يعقوب عليه السلام لصلبه، أم أنهم يعني هؤلاء القبائل؟ فيبقى ما فيش إشكال، يبقى ما بنتكلمش على هؤلاء الذين صدر منهم هذا الأمر. على أي حال الآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يعلنوا إيمانهم بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان يعني، وليس في أن بعضهم أفضل من بعض كما يعني سيأتي تفصيل في مواطن أخرى إن شاء الله. قلوا في الآية الثالثة يقول تعالى لرسوله والمؤمنين، يقول أن تقولوا لهم بقى أقيموا الحج عليهم وادعوهم إلى الإسلام وبيان أن هذا الدين حق لأنه يؤمن بجميع الأنبياء. ولذا هم بيحكوا يعني قصة بينسبوها إلى الشيخ محمد عبده، وهو طبعا يعني الشيخ محمد عبده رحمه الله يعني كان فيه خير كثير وفيه دخل كثير أيضا، ولكن يعني الإنصاف التاريخي لما تيجي تتعامل مع أي شخصية تاريخية إنك تستحضر المرحلة التي كانت تعيشها، ربما تكون قضية صارت الآن من المسلمات عندك ما كانتش في وقته كده مع أنه أسبق زمنا، لأن طبعا هو يعني نشأ في الوقت اللي كان وقت شديد الظلمة بعد انهيار الخلافة الإسلامية أو في فترات ضعفها وانهيارها ويعني تكالب الأعداء وغير ذلك، فيبقى إنك أنت يعني الحق مقبول ممن جاء به والباطل مردود على من جاء به كائنا من كان، ولكن يعني يكون هناك قدر من كما ذكرنا الإنصاف في الدراسة التاريخية. فهو عنده رجل عقلاني عنده كثير من المشاكل العقلانية وورث هذه العقلانية عنه محمد رشيد رضا، ولكن من الله عليه بالتأثر بتراث الدعوة الوهابية، فكما يقول العقلانيون إن محمد عبده أوصى بخلافته إلى محمد رشيد رضا فانقلب على المدرسة العقلانية بعدما كان رائدها وقلبها إلى سلفية. وذلك يعني محمد رشيد رضا له دور كبير في انتشار الفكر السلفي في مصر بمعنى العام برضه، وإلا بقي عند رشيد رضا نزعات عقلانية لم يتخلص منها، وكان من ثمرات رشيد رضا جماعة أنصار السنة المحمدية وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الاتجاهات التي تأثرت به، وإن كان تأثر الإخوان مثلا برشيد رضا كان في جوانب كثير من الجوانب العقلية عند رشيد رضا، وكذا تأثر أنصار السنة في أول أمرها يعني أخذ من رشيد رضا بعض الجوانب العقلية. المهم بيحكوا عن محمد عبد أنه هو دخل على الخديوي وعنده كبير النصارى أو كبير اليهود فضرب مناظرة، فقال لهم يعني محمد عبد أنه هو لو كان اليهود في الجنة فنحن معهم لأننا نؤمن بموسى عليه السلام، ولو كان النصارى في الجنة فنحن معهم لأننا نؤمن بعيسى عليه السلام، ولو كنا نحن في الجنة فليس معنا منكم أحد لأنكم لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان السياق ده مش يعني عرض الأمر بهذه الطريقة ليس مناسبا، لكن المبدأ العام مبدأ أن المسلمين هم بفضل الله تبارك وتعالى حازوا كل خير وآمنوا بجميع الأنبياء وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم في خطر يعني هم لو بيفكروا بطريقتهم اللي هو فيما عندهم من يعني كتب محرفة وعلامات تحريفها وتبديلها موجود بين أيديهم، هم يعني على الأقل ده لو ما فكروش غير بالطريقة اللي عرضها عليهم محمد عبده، يبقى القرآن عمره في نظر أي باحث ما يعني مش عايزينه يعني بلا شك أمثل جدا من الكتب التي معهم. أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير جدا من أدلة صدق الأنبياء الذين يؤمنون بهم، لأن هي أخبار الأنبياء دي مش واصلة لهم غير من الكتب المهلهلة التي معهم الغير ثابتة سندا، فكان أقل حاجة يعملوها إن لو قالوا دول أنبياء ما ينفعش يقولوا إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا، فحتى أقل أن كانوا يفكرون بهذه الطريقة. بعد ما أمر الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا ويبينوا أركان إيمانهم، بين لهم أن من قبل بهذا فبها ونعمة، وإلا فيعني يوكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فيقول تعالى للرسول والمؤمنين: إن آمن اليهود والنصارى إيمانا صحيحا كإيمانكم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. هنا قرأ ابن عباس مش قراءة قرآن، قراءة تفسير، فإن آمنوا بالذي آمنتم به. هنا النحويين يقولوا مثل زائدة، مثل زائدة. طبعا كلمة زائدة دي لازم نعملها باحتراس شديد، زائدة عند النحويين يعني لما تحذفها يفضل المعنى الأصلي للجملة زي ما هو، فيقول لك دي ايه؟ دي زائدة. لكن بلاغيا بيبقى لها فوائد، بيبقى لها فوائد يعني كإثبات يعني أسبقية الصحابة رضي الله عنهم إلى الفضل، وأن إيمانهم حجة وميزان لإيمان من بعده. فهذا مما استفيد من هذه الآية مع زيادة مثل، أن إيمان الصحابة هو ميزان لإيمان من بعدهم. أقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. طب لو ما كانش قال بمثل كان المعنى هيبقى مستقيم. ده النحويين يقولوا على الحاجات اللي زي دي ايه؟ زائدة. لكن دي زائدة نحويا مش بلاغيا. ده الأمر لازم نعرف. أو قد يكون أحيانا الزيادة لعذوبة النطق، برضو ما تبقاش دي اسمها زائدة مطلقا، تبقى برضو زائدة ايه؟ نحويا ولكن بلاغيا لها فايدة ان النطق هيبقى أسلس او نحوها. فيقول الله لرسوله والمؤمن: فإن آمن اليهود والنصارى إيمانا صحيحا كإيمانكم فقد اهتدوا، وإن أبوا فتولوا وأعرضوا فأمرهم لا يعدو أن يكون شقاقا وحربا لله ورسوله، والله تعالى سيكفيكهم بما يشاء وهو السميع لأقوالهم الباطلة العليم بأعمالهم الفاسدة. وقد أنجز الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم فأخرج اليهود من المدينة بل ومن الحجاز مع ما جللهم به من الخزي والعار. وأما نصارى نجران فآمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فاهتدوا بفضل الله تعالى، ولكن بعد حين. وأما اليهود فقد كفاه الله إياهم وشردهم شر تشريد. وفي الآية الرابعة يقول تعالى للرسول والمؤمنين ردا على اليهود والنصارى: قولوا لهم نتبع صبغة الله. صبغة الله هنا ده تعبير دقيق جدا لما جابل الله القلوب عليه، بلفظ صبغة اللي هو الشيء الملازم. يقول الصبغ الشيء يصبغ به، فالصبغ كالقشر، فالصبغ بدون تاء كالقشر، فزيدت فيه التاء فقيل صبغة، فقيل صبغة كقشرة، وهي في الآية منصوبة صبغة الله. إما أنها بدل من ملة، نتبع ملة إبراهيم وهذه الملة هي إيه؟ صبغة الله. يبقى فهذه الملة هي التي فطر الله الناس عليها. فإما أنها بدل من ملة المنصوبة بتقدير نتبع، احنا قلنا ايه؟ هم قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. اليهود قالوا كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. قال بل ملة، قلنا ملة في تقدير ان نتبع ملة ابراهيم منصوبة لفعل مقدر، ايه؟ نتبع بل، عشان كده جت منصوبة بل ايه؟ بل نتبع ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبعدين قال صبغة، فتبقى دي بدل من ملة، أي ونتبع صبغة الله، نتبع ملة إبراهيم التي هي صبغة الله، أي التي صبغ الناس عليها. وإما أنها على المفعولية المطلقة، يعني هنا نقدر فعل تاني، هناك قدرنا نتبع، هنا نقدر صبغنا صبغة، صبغنا صبغة، أي نحو وعد الله حقا. وفي هذا رد على اليهود والنصارى، إذ اليهود نشأت فيهم الصبغة، إذ كان الكاهن يغتسل كل عام ليكفر خطايا بني إسرائيل في يوم عيد معلوم لهم، والنصارى ما زالوا يعمدون أطفالهم يوم السابع فيغمسونهم في الماء. هذه صبغة اليهود والنصارى، اخترعوا صبغة، صبغة مخلوقة مبتدعة مفتراء. وأما صبغة المسلمين فهي اتباع ملة إبراهيم عليه السلام وشتان ما بينهما. إذن ليس عند المسلمين هذه الصبغة المبتدعة التي عندهم، وإنما عندهم صبغة الله الموجودة في القلوب، والصبغة الطارئة هذه لا تؤثر. طبعا معلوم الصبغة المعمودية عندهم هذه يعدونها من الأسرار، يعني مش معروف هم بيعملوا ايه في الأطفال، والماء ده بيبقوا مخلطين بيه ايه، بتبقى انواع من الحرب النفسية المبكرة جدا لطفل صغير في السابع من عمره، يجرد من ملابسه في ايدي كاهن، لا يسمح لامه ان تحتضن ولا ان تدخل به، غرفة مظلمة يدخل اليها الطفل ويغطس في ماء بارد مع قراءة تعاويذ شركية، فيظل الطفل طوار عمره في رهبة شديدة من أن يخالف تلك الصبغة. وانت عمدت هذا طبعا بلا شك، يعني الدراسات النفسية تقول ان هذا يبقى أثره في العقل الباطن للطفل، الطفل ما يفتكرش وهو في يوم السابع شيء من هذا، ولكن بيبقى في عقله الباطن الرهبة الشديدة الموجودة في قلبه مما فعل به، منتزع من أمه ويفعل به هذا. فهذه هي صبغة الله، والمقصود بها الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول ومن هداية الآيات، لا هداية إلا في الإسلام، ولا سعادة ولا كمال إلا بالإسلام. الكفر برسول كفر بكل الرسل، فقد كفر اليهود بعيسى وكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحوا بذلك كافرين، وآمن المسلمون بكل الرسل فأصبحوا بذلك مؤمنين. يقول لا يزال اليهود والنصارى في عداء الإسلام وحرب على المسلمين، والمسلمون يكفيهم الله تعالى شرهم إذا استقاموا على الإسلام عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وحكما. الواجب على من دخل في الإسلام أن يغتسل غسلا كغسل الجنابة، ما فيش أسرار، إنما غسل بالماء الطيب الطهور الذي هو في كل الفطر معروف أثر الماء في انشراح الصدر، وليس أن الطفل الصغير يفعل به ذلك بدرجة من درجات الوحشية والعياذ بالله. إذ هي إذ هذا من صبغة الله تعالى، للمع أن الاغتسال من الفطرة، من سنن الفطرة، يعني الاغتسال بالماء أو الوضوء ونحو هذا، هذا من الفطرة. لا المعمودية النصرانية التي هي غمس المولود يوم السابع من ولادته في ماء يقال له المعمودي، وادعاء أنه طهر بذلك واستعاضوا به عن الختان، تركوا الختان المشروع لإبراهيم عليه السلام، والذي موجود في كتبهم أنه حتى يومنا هذا أنه من سنة إبراهيم عليه السلام، ناهيك عما هو موجود في الدراسات الطبية من فائدته العظيمة، ولكنهم يعني أعماهم الشيطان عن اتباع الحق. يقول تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أخذ الشيخ الجزائري حفظه الله يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكر على أهل الكتاب جدالهم في الله تعالى. قل أتحاجوننا في الله؟ ديننا واضح ليس فيه طلاسم ولا تعقيد، نقول لا إله إلا الله، فهل يبقى بعد ذلك محاجة ومجادلة؟ هذا أمر في غاية الحجب. يعني فيما تجادلون ونحن ندعوكم إلى عبادة الله الواحد، ولم ندعوكم إلى عبادة نبي ولا بشر ولا غير ذلك، ففيما المجادلة وأنتم تعلمون أن الله هو ربنا وربكم؟ ففيما المجادلة؟ يأمر تعالى رسوله أن ينكر على أهل الكتاب جدالهم في الله تعالى، إذ ادعوا أنهم أولى بالله من الرسول والمؤمنين، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فعلم الله رسوله كيف يرد عليهم، منكرا عليهم دعواهم الباطلة، كما أفحمهم وقطع حجتهم في دعواهم أن يعني قد قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ما فيش نسب بين الله وبين خلقه، هم يهربوا الحاجات، ودي طريقتهم إلى يومنا هذا، حيهربوا من ذكر المناقشة العقائد بل والأحكام، ويهرب إلى أن هو يدعي أن الله شرفهم وفضلهم. لا، هذا الله عز وجل رب الخلق جميعهم، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وإنما الانتساب بالأعمال، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا هو الذي يجازي الله به العباد عليه، ونحن له مخلصون، أي وأنتم لم تكونوا كذلك، أنتم لستم كذلك، بل أنتم مشركون بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز ولا يحق لكم أن تنسبوا أنفسكم إلى حب الله عز وجل. عن قضية ادعاء بنوة الخلق لله، هذه سبب التساهل في الترجمة والتساهل في الألفاظ، ولذا جاء شرعنا بفضل الله تبارك وتعالى بأكمل الأمور بسد الذرائع. لا تقل ما شاء الله وشئت، ولا تقل لولا السبب الفلاني لحصل كذا، لولا البط في الضالة سرقنا اللص، حتى تتأدب باللفظ. طب هي يعني القضية كبيرة للدرجة دي؟ اتعظ بحال من طبخك. هؤلاء تساهلوا كلمة البنوة، يعني بدل كلمة الولاية، الله ولي الذين آمنوا، فقالوا المؤمنون أولياء الله، فقالوا المؤمنون أبناء الله، ثم صدقوا هذا، ثم لما ذكروا على بعض خواص الأولياء، ما أنت بتقول المؤمنون أولياء الله هكذا على سبيل العموم، وبعدين ممكن تقول فلان من الأولياء، فلان ولي الله، بقت فلان ابن الله، بقت عزير ابن الله والمسيح ابن الله. هذا لأنهم قد استمرأوا هذا الأمر ابتداء لما استخدموا هذه الكلمة، كلمة البنوة مكان كلمة الولاية. فهذا ما وقع فيه هؤلاء، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولم يعلموا أن الله عز وجل منزه عن ذلك، وأنه ليس بين الله وبين خلقه نسب. فعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن من جهة الربوبية الله رب الجميع، ومن جهة الشرف والفضل فإنما هو بالعمل، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن أخلصنا بفضل الله تبارك وتعالى العبادة لله، وأنتم لم تخلصوا له. هم قالوا الأول أسلمنا قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال نصارى نزرا وغيرهم، فقطع الله حجتهم وبين لهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا مخلصين دينهم لله تبارك وتعالى، ولم ينسبوا إلى الله الصاحبة والولد، ولم يعبدوا الصليب، ولم يفعلوا كذا. فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الله ربنا وربهم، ولكن العبرة بالعمل، فلنا أعمالنا ولهم أعمالهم، ونحن الذين أخلصنا لله تبارك وتعالى. فبقي أيضا أن يدعوا، بل هذه هي التي يددنون حولها، هذا ابتلي به الناس، التمسك بالأنساب، هذا أمر يعني شديد الرسوخ في النفوس. عشان كده هرجعوا تاني يقولوا نحن من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأعادت عليهم الآيات. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هل تريدون أن تقولوا كذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم انقطعوا، لأن لا يوجد خبر موثوق به عن الله عز وجل إلا خبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنهم ما كانوا يهودا ولا نصارى، ولكن كانوا مسلمين. ثم هددهم تعالى بجريمتهم الكبرى، وهي كتمانهم الحق وجحودهم نعوت الرسول صلى الله عليه وسلم. هو دايما ما عندكمش خبر صادق من عند الله، يقول بيسكتوا، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. ولذلك يهددهم هنا بعد ما تقريرهم بأنهم لا علم لهم بشأن إبراهيم عليه السلام، ولا بوصيته لبنيه، ولا بوصية يعقوب لبنيه، وأن العلم هو عند هذا النبي الموجود صفته عندهم في التوراة والإنجيل. قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذه أعظم جريمة فعلوها، وما الله بغافل عما تعملون. فهذه كان أشد تهديد وتقريع لهم. ثم أعاد لهم ما أدبهم به في الآيات السابقة مبالغة في تأديبهم وإصلاحهم. هذا إن القضية متأصلة في النفوس إن هم يتمسكوا بالنسب، ولذا أعاد هذه الآية كما ذكرها لهم قبل هذا. تلك أمة قد خلت. التكرار له فوائد للتأكيد، وإذا ما وجدت أمرك هذا يكرر في سياق واحد بهذه الصورة، فهذا بيان لأن هذه القضية متأصلة في نفوسهم، وأنهم يحتاجون إلى أن تقرع مسامعهم بها كل لحظة. ولذا أعاد لهم الأمر هنا مبالغة في تأديبهم وإصلاحهم. لو كانوا أهلا لأدب أو إصلاح، فأعلمهم أن التمسح بأعتاب الماضين والتشبث بالنسب الفارغ إلى الأولين غير مجد لهم ولا نافع، فليقبلوا على إنقاذ أنفسهم من الجهل والكفر بالإيمان والإسلام والإحسان. وأما من مضوا فهم أمة قد أضوا إلى ما كسبوا وسيجزون به، وأنتم لكم ما كسبتم وستجزون به، ولا تجزون بعمل غيركم ولا تسألون عنه. يقول من هداية الآيات فضيلة الإخلاص، وهو عدم الالتفات إلى غير الله تعالى عند القيام بالعبادات، وأن كل امرئ يجزى بعمله، وغير مسؤول عن عمل غيره إلا إذا كان سببا فيه، يعني ما أدل على خير كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا هو يجزى بعمله، ولكن العمل ثوابه بيتضاعف لما يتبعه كثيرون. المضاعفة دي قضى الله تبارك وتعالى أن تضاعف بمقدار من تبعه، كل ما يتبع واحد الثواب يضاعف، ما زال العمل عمله والثواب ثواب له على عمله. أيضا لما يدعو إلى فساد ما زال العمل عمله، والجزاء بمقدار الفساد الناس عن عمله، فيتضاعف العقاب بمقدار من تبعه على هذا. وإن كان من رحمة الله تبارك وتعالى أنه قد يثيب الإنسان أحيانا على عمل على غير عمله، ولا لا هو عمل المباشر ولا هو كان سبب فيه، لأن دائما باب الرحمة أوسع، فيغفر الله تبارك وتعالى لمن مات له طفل صغير، ويغفر الله عز وجل لأقارب الشهيد، وإلى غير ذلك من سعة رحمته عز وجل. يقول: اليهودية والنصرانية بدعتان ابتدعها اليهود والنصارى. في الاسم نفسه مبتدع، كان الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الإسلام بهذا اللفظ، لم يدعوا نبي إلى يهودية، كما ذكرنا إسحاق ويعقوب عليهما السلام كان قبل أن ينشأ مصطلح اليهودية، بل وموسى عليه السلام إذا قلنا بالقول القائل إن المصطلح ده نسبة إلى قول قوم موسى توبة منهم: إنا هدنا إليك، إنا هدنا إلى الله، رجعنا إلى الله. يبقى موسى ما دعاش قومه لليهودية، لأنه هو دعا كان هذا بعد دعوته إياهم، ولم يكن هذا هو عنوان رسالته، لو إنما نشأ أثناء دعوته. من حيث الاسم ومن حيث الجوهر بلا شك، وده الأفحش، وإلا كان الاستنكار الدائم على ما حرفوه وبدلوه وليس على مجرد الاسم. فلما ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فلازم هنا أن ينوه أن هذا كذب مكشوف وكذب واضح البطلان، لأن هذه التسمية يعني لم كان القرآن ساكتا عنها، لم يواجههم ببدعيتها، لأن الكلام على بدعية المنهج نفسه أشد. فلما نسبوا إبراهيم إلى اليهودية أو إلى النصرانية، فلازم هنا أن ينبأ أن هذا الاسم في حد ذاته لم ينشأ إلا بعده عليه السلام، وهذا دليل على كذبهم. قل: تفاوت الظلم بحسب الآثار المترتبة عليه، حرمة كتمان الشهادة لا سيما شهادة من الله. فهذا الشهادة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم دي أعظم شهادة. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. طبعا هذه الآيات الآن بتوضع في غير موضعها، تجد البعض يقول لك إن الإبلاء بالصوت شهادة ومن كتمها فهو آثم. العجب إن هذا أصحاب هذا الاتجاه لديهم نظرية يعني في أن الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، وهي ممكن تأتي أنت في مسائل فيها أدلة شرعية صحيحة واضحة، فتعترض على المخالف بأنه خالف الدليل وأنه لا ينبغي أن يخالف الدليل، سواء كان المخالف عالم من علماء المسلمين المعتبرين لم يبلغه الدليل، فتقول: والله علماء المسلمين كل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فما دام ما بلغوش الحديث ما ينفعش ان احنا نقلده او نتبعه في مخالفه ده. على اي حال يوجد مواطن بيكون الدليل فيها في غايه الوضوح، انت تتمسك بالدليل فيقول لك انت حجرت واسعا وانت بتلزم الناس برؤيتك، وهذا تخلف وتعصب و الى اخره. تيجي في مواطن بقى اجتهادات، ده انت اقصى ما يمكنك انك انت تصفها بانها اجتهادات، والا فهي اقل من ان توصف بذلك، ويلزم الجميع بها. يعني لما انت تيجي تقول ان نكاح المرأة بغير ولي باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، يقول لك تعصبت. ابو حنيفة يقول بخلاف هذا، هذا الإمام أبو حنيفة لم يبلغه الدليل، لا ما أنت لا لك ليس لك أن تعترض. في عالم قال يبقى، وطب يجي هو يقول شرب الكوكاكولا أشد من شرب الخمر. طب دي مين اللي قالها؟ يقول لك بنص فتوى علماء المسلمين. طب ويعلقها في الشوارع، ده مش تعصب عنده ولا تذمت ولا حجر على آراء الآخرين ولا أي حاجة. هذا يعني أما أنك أنت تنتصر للدليل فهذا يعد عند هؤلاء يعني نوع من التزمت وكذا، يعني بلا شك الأمور على الأقل نريد أنها يبقى منسجنة مع بعضها. لعلنا سنذكر يعني المسألتين دول بالذات يعني ما يعني مثلنا بهما لوضوحهما في الذهن. قضية المقاطعة سوف تكون في درس العقيدة إن شاء الله، وأيضا لعله يكون كلام على كتاب لبعض هؤلاء الإخوة في محاولة نفي صفة البدعية عن كثير من الأمور المبتدعة، وكتاب اللمع في تجلية البدع في الأستاذ محمد حسين قد نتعرض له قريبا وغالبا سيكون في درس العقيدة أيضا. على أي حال أنا من الأمور العجيبة أنه يستدل بالآية دي على أن دي تنطبق على الانتخابات، وأن اللي يكتم صوته يبقى آثم وهو ارتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. طبعا احنا قلنا اجتهاد لهم ومش عايزين نتكلم، مثلا تيجي في مرة قال لك سوف نقاطع الانتخابات لعدم وجود ضمانات كافية. طب ما بقى كانتش شهادة ساعتها وما كانش من يتركها هو آثم قلبه، لا يبقى هنا اللي يدخل كان هو اللي آثم قلبه وكان هو لا. يعني ينبغي هنا أن ينظر في المسألة اللي له اجتهاد أولا لازم يكون اجتهاد شرعي مش من يعني طلاب علم، أو مسألة يعني أكثر خطورة، يعني لو أنت منهجك تسفيه طلب العلم وتقول طلب العلم تضيع للوقت وانشغال عن قضايا الأمة وحنسيب المسلمين وذبحوا هنا وهناك وننشغل بطلب العلم، طب لما بتيجي تجتهد تجتهد إزاي؟ وانت بلا شك تجتهد، مرة قلت دي حرام أشد من الخمر، ومرة قلت دي شهادة كتمها إثم وينطبق عليها الآية دي، منين اجتهدت ان الآية دي تتنزل على الواقعة الجديدة دي، ومنين جزمت بان هذا الأمر يلزم؟ طب الاجتهاد ده مين اللي بيقوم به مدام ان هذا الاتجاه ككل لا يتبنى طلب العلم او يرى انه تضيع للوقت؟ طب اللي انشغلوا بهذا الاجتهاد كم واحد ومدى انشغالهم بالعلوم قد ايه؟ مدى طب والاتباع ما لهمش حظ انه حتى يبقى عنده الاليات اللي يفهم بها الكلام مدام ان لابد من حكم شرعي؟ طبعا يعني هذه الآية لا تنطبق لا بمنطوقها ولا بمفهومها على هذه القضية. اقصى ما يقال في هذه القضية احنا تعرضنا لها قبل كذا إن قد يقال إنه من باب الأخذ بالأسباب، إذا كان هذا سبب لدعوة أو بيان أو أمر معروف النهي عن المنكر، ولكن يبقى إن السبب يجب أن يكون مشروعا كما أن الوسيلة أن الغاية يجب أن تكون مشروعة والوسيلة يجب أن تكون مشروعة. فإذا كان هذه الوسيلة لا تباح إلا لمن يعني ينعي أئمة الكفر، ما هو القرابين اللي بتتقدم لما أئمة الفسق قلنا ماس سكتنا عنها، كان لما مات فاسق من فساق نعوه. طب يعني هذا تقول يعني تحذر الناس من سوء الخاتمة، تنعي رجل مات مريضا من شرب الخمر مثلا وهذا أمر مش مستتر عشان تقول انت كشفت أسطار الناس ودخلت داخل بيوتهم، ده أمر مسجل مثبت. طب أنت نعيت أئمة الفسق عشان ما تبقاش متخلف تبقاش رجعي، طب وأئمة الكفر ماذا فيها هذه؟ وبعدين دول أئمة كفر أجانب، يعني كان يقول لك الوحدة الوطنية وهذه طمة أخرى، طب دول مش وطنية، ده دول يعني أمثالهم في الدين هنا بيكفروهم، الكاثوليك كفروا أرثوذكس كفروا الكاثوليك. طب أنت يعني فتنعي أئمة الكفر إذا كان لن يسمح بهذا هذه الوسيلة الدعوية إلا لما تنعي أئمة الفسق وتنعي أئمة الكفر وتقول عن الكفار إنهم إخوان لنا وكذا وكذا، يبقى هذه وسيلة لا حاجة لنا بها، الغاية يجب أن تكون مشروعة والوسيلة يجب أن تكون مشروعة. فلما تيجي تقول إن هنا هذه الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه، طب الشهادة على بطلان الباطل، مش دي شهادة؟ الشهادة على بطلان ملل الكفر، الشهادة تحذير الناس من الفساق ومن طريقتهم. إذا والله الشهادة بقى على أن المطلوبة أن الداعي إلى الله الذي يسلك هذه المسالك من أجل الدعوة، لأننا نقدر له أصلانيته ونقدر له حبه للخير، ولكن كم من طالب خير ليس يبلغه، فإحنا نقول لا والله اللي طلب الخير بالأسلوب ده نحن شهادة لن نكتمها أنه لا يجوز له أن يطلب الخير بهذا الطريق، وأن هذه ليست من الشهادة، هذه الشهادة التي لن نكتمها. وإن كان طبعا أيضا حتى يعني قد لا تعرضها دائما بنفس الوضوح عند من لم يستطيع أن يفهم هذا، حتى لا يفهم أن أنت بتقول له من أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر هذا الطريق فهذا ليس هو الطريق، يقوم يروح يجعل دعمه لمن هم يعادون الدين صراحة. عشان كده لابد من الحنكة في إبلاغ هذا الأمر. ومن جهة الشهادة نحن نشهد أن هذا طريق لا يصلح لنصرة الدين، بل لا يكون منه إلا هدم الدين. ولكن في نفس الوقت إن كان الأمر سيتضح بأنك أنت لما تقول هذا لم يصلح لنصرة الدين، يعني الناس تستجيب وتمتنع عن المشاركة في هذه المهازل، فبها ونعمة، وإلا ما يبقاش معنى كده إن هو يدعم من هم معادون للدين صراحة. ففرق بين من أراد أن يخدم الدين ولكن بطريقة غير شرعية، وبين من أراد أن يستخدم عين هذه الوسيلة لحرب الدين. فإذا لابد من وضوح الأمر حتى لا يكون إن يعني يمنع من شر بما هو أشر منه. ولكن على أي حال تأويل هذه الآيات ووضعها في غير موضعها أمر لا يليق يعني أي داعي لله تبارك وتعالى، حتى إن بدا له اجتهاد معين يعني يذكره بأدلته التي تصلح أن تكون فيه دلالة عليه، وأما أن تلوى أعناق النصوص الأخرى لتغليظ أمر اجتهاد معين أو إلزام الآخرين به وترهيبهم من عدم الأخذ بهذا الاجتهاد، فهذا أمر يعني غير جيد. ومن هداية الآيات عدم الاتكال على حسب الآباء والأجداد، ووجوب الإقبال على النفس لتزكيتها وتطهيرها بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. بذلك نكون انتهينا من تفسير الجزء الأول من سورة البقرة بحمد الله عز وجل ومنته ورحمته. يعني معذرة احنا عطلنا شوية النهاردة بحيث ننتهي بالمرة من هذا الأمر ونجيب هذا السؤال، ونعتذر اليوم عن ان احنا ناخد حاجة في علوم القرآن. السؤال يقول لرجل يعمل وكيل، يعمل عند في مكتب، وصاحب المكتب يستأمنه على أموال ويوكله في التجارة بها، سرق مبلغ من هذا المال، هل إذا رد هل يكفي هذا لتوبته؟ ما هذا حق يعني طبعا التوبة ندم على ما فات وإقلاع في المستقبل وعزم على ألا يعود، بالإضافة إلى رد الحق، فهو إذا رده يبقى هذا يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى مع ما ذكرنا. أيضا كان بيعطيه مصروف فكان يتساهل ويصرف مصروفات شخصية، إما مدام إن هو عرفا مثلا لو واحد بيتجر في مال الغير أو هو عنده موظف بس بيرسله في بعض المصالح يؤديها ويعطيه مصروف، ينظر إلى العرف، أحيانا بعض أصحاب الأعمال يقول لك الرحلة أنت مسافر المكان الفلاني في بدل سفر كذا من المال، هذا البدل يعني سواء أنفقته كله أو أنفقت جزء منه هو لك، فلا ما فيهوش إشكال. لكن لو هو قال لك تلتزم بكتابة المصروف الحقيقي ويبقى إذا لازم تلتزم وما زاد ترده. أيضا لو هو قال لك إن مثلا أثناء السفر يعني تركب المواصلة الفلانية، ما تركبش الأغلى منها، مثلا لو مسافر في بلد وهتأجر مثلا حجرة في فندق يبقى نوعه كذا، يعني لو هو حط شروط انت تجاوزتها كل هذا لازم ترد. يعني اي شيء اخذ بغير طيب نفس من صاحب المال ترد. بينظر بقى الى الحالة، اما ان هو كان بيديك بدل سفر وما زاد فهو لك تنفق منه وما زاد فهو لك، يبقى ما فيش اشكال. كان بيقول لك اكتب المصروفات الحقيقية وما كانش مقيد تصرفك، يعني اصرف ما شئت بس خذ المصروفات الحقيقية، وانت رحت واخد زيادة يبقى ترد الزيادة، لو ما خدتش زيادة يبقى كان حاطط شروط معينة في جودة المصروف اللي انت بتصرفه على النفقة على الانتقال على المبيت على غير هذا، فانت تعديت القدر الذي طابت به نفسه، يبقى القدر ده انت ترد مثله ايضا. نسأل الله عز وجل ان يوفق إلى توبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.